وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
وأهلا بكم مع درس من دروس الكيمياء على شاشة قناة الرحمة، وأسأل الله العلي العظيم أن يملأ أيامنا هذه رحمة وفضلا، وأن يجعلنا وإياكم في هذه الأيام من عباده الصالحين. وأبنائي وبناتي، قبل ما أبدأ، كيف حالكم؟ كيف حالكم مع الله في هذه الأيام؟ هل تستغلون أوقاتها في المذاكرة وفي الطاعات وفي ذكر الله سبحانه وتعالى، أم نضيعها في اللهو والهزل وما لا يعود عليك لا بمنفعة في دنيا ولا دين؟ اتق الله في نفسك، واتق الله في أبويك اللذان يتمنيان لك التوفيق ويبذلان أقصى الجهد لأن تكون طالبا ناجحا مجتهدا. اتق الله في أمتك التي تنظر إليك وتتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ترى جيلا يرفع عن هذه الأمة الوهن والضعف الذي انتابها. نأملنا في جيلكم أن يجعل الله سبحانه وتعالى على يديه رفعة هذه الأمة وعلو شأنها. فاتقوا الله في أنفسكم وفي آبائكم وفي أمتكم، ولا تضيعوا أوقاتكم. وتعالوا معي اليوم نبدأ درسا جديدا من دروس الكيمياء. تكلمنا المرة الماضية عن عناصر الأقلاء في المجموعة الأولى، وقلنا أن عناصر الأقلاء هي الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والربيديوم والسيزيوم والفرنسيوم، ولكنه من العناصر المشعة. وتكلمنا عن خامات هذه العناصر وعن خواصها العامة وعن تفاعلاتها الكيميائية. واليوم بحول الله وقوته نكمل كلامنا عن الأقلاء، وندرس معا أولا تأثير الحرارة على مركبات الأقلاء الأكسجينية، وأشرنا إليها سريعا في المرة الماضية، وقلنا أن مركبات الأقلاء مركبات أيونية عالية الثبات يصعب تفككها حراريا. وهناخد مع بعض مثالين من المركبات أشرنا إليهم في المرة الماضية، نراجعهم بسرعة حتى نبدأ في مركبات الصوديوم. قلنا أن مركبات الأقلاء الأكسجينية تشمل الكربونات، مركبات الأقلاء في عندنا منها الكربونات والنترات. طبعا من هذه المركبات، ليست كل مركبات الأقلاء كربونات ونترات. الكربونات قلنا جميع الكربونات لا تنحل بالحرارة عدا كربونات الليثيوم Li2CO3، هي الوحيدة اللي تتفكك بالحرارة. وبتتفكك كربونات الليثيوم عند درجة 1000 درجة مئوية، يعني Li2CO3 لو سخناها إلى درجة 1000 درجة مئوية هتنحل إلى أكسيد ليثيوم ويتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. أما لو خدت أي كربونات أخرى ولتكن كربونات الصوديوم أو البوتاسيوم وسخنتها هتنصهر ولا تنحل بالتسخين. ده بالنسبة للكربونات. أما النترات فكما قلنا تنحل انحلال جزئي إلى نيتريت، يعني نترات NaNO3 بالحرارة بيدينا NaNO2 ويخرج مع كل مول نترات نص مول من الأكسجين يتصاعد. وكذلك انحلال نترات البوتاسيوم، جميع نترات الأقلاء تنحل انحلال جزئي إلى نيتريت ويتصاعد غاز الأكسجين. وانحلال نترات البوتاسيوم بيكون مصحوب بفرقعة شديدة، ولذلك يستخدم نترات البوتاسيوم في صناعة البارود. وقلنا أن مركبات الأقلاء مركبات أيونية، وإذاك تستخلص من هاليداتها من مصادرها ذاتها بالتحليل الكهربي. واليوم إن شاء الله هنبدأ مركبات الصوديوم، وأشهر مركبات الصوديوم الصودا الكاوية وصودا الغسيل. الصودا الكاوية اللي هي NaOH وتحضر بالتحليل الكهربي لمحلول كلوريد صوديوم. فعايز ألفت انتباهك إلى نقطة مهمة، إن أنا لو حللت مصهور كلوريد الصوديوم زي ما قلنا المرة اللي فاتت هحصل منه على الصوديوم، ولكن لو حللت لو عايز أحصل على هيدروكسيد الصوديوم بنحلل هيدروكسيد محلول كلوريد الصوديوم، يعني إن ACL مصهور ده لما أعمله تحليل كهربي هيدينا صوديوم، بينما ان ACL محلول لو عملته تحليل كهربي هيدينا NaOH. وتحليل المحلول ان ACL اخدناه السنة اللي فاتت، ولكن حبيت اشير اليه هنا عشان اكد ان الحصول على الصوديوم بيكون بالتحليل الكهربي لمصهور ان ACL وليس محلول ان ACL. لو انا عايز صوديوم هيوم يتجه الصوديوم بعد كده للمهبط زي ما قلنا ويحدث له عمليه اختزال ويختزل الصوديوم ويستعيد الالكترون المفقود وتستعيد ايونات الصوديوم الكترونها وتعود الى فلز الصوديوم مره اخرى عند المهبط. يبقى هيدروكسيد الصوديوم اللي هو NaOH الذي يحضر بالتحليل الكهربي لمحلول كلوريد صوديوم اهم خواصه خواص الصودا الكاويه. أول حاجة أنها مادة صلبة بيضاء متميعة، يعني تمتص بخار الماء من الهواء الجوي، تذوب في الماء وذوبانها طارد، تتفاعل مع الأحماض وتعطي ملح وماء، ومن أشهر تفاعلاتها مع الأحماض تفاعل NaOH مع HCl أو مع H2SO4 كمثالين لتفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع الأحماض. هنا هيديني ان ACL وميه، وهنا هيديني ان A2SO4 و H2O. يبقى تتفاعل صودا الكاويه مع HCl ويتكون ملح كلوريد وميه، ومع H2SO4 يتكون ملح كبريتات صوديوم وميه. طيب بالنسبه لاستخدامات صودا الكاويه، أول حاجة بتستخدم في صناعة الصابون، يعني لو فعلنا صودا كاوية مع زيت نباتي بيتكون الصابون. أيضا بتستخدم في تحضير صودا الغسيل اللي هي كربونات صوديوم المتهدرتة أو المائية. بتستخدم صودا كاوية في تنقيط البترول من الشوائب الحمضية، وبتستخدم صودا كاوية في الكشف عن بعض الكاتيونات زي النحاس والألمونيوم وحديد 2 وحديد 3. النحاس بتعطي راسب أزرق بالتسخين اسود، الألمونيوم بيتكون راسب أبيض جيلاتيني من هيدروكسيد ألمونيوم ALOH3 يذوب في وفرة من NaOH مكونا ميتا ألومينات الصوديوم. أيضا مع الحديد 2 يتكون راسب أخضر باهت، ومع حديد 3 يتكون راسب بني محمر. تستخدم أيضا صودا الكاوية في صناعة الورق وفي صناعة الحرير الصناعي. يبقى تستخدم في صناعة الورق، في صناعة الحرير الصناعي، في صناعة الصابون بالتفاعل مع زيت النباتي، في الكشف عن كاتيونات زي النحاس وحديد 2 وحديد 3 والألمونيوم. وأهم حاجة يهمني في الباب بتاعنا مع النحاس والألمونيوم، مع النحاس بيدينا هيدروكسيد نحاس راسب أزرق اسود بالتسخين، مع الألمونيوم يدي راسب أبيض جيلاتيني يذوب في وفرة من هيدروكسيد الصوديوم حيث يتحول إلى ميتا ألومينات الصوديوم. طيب بعد كده عندنا صودا الغسيل المركب الثاني من مركبات المجموعة الأولى اللي هو كربونات الصوديوم المائية. أولا كربونات الصوديوم إذا كانت مجرد كربونات لا مائية بتبقى صيغتها Na2CO3. إذا كانت مائية أو متهدرتة يسموها هتبقى Na2CO3 10H2O. إذا كانت مائية يطلق عليها اسم صودا الغسيل، يبقى صودا الغسيل اللي هي كربونات الصوديوم المتهدرتة أو المائية. طيب الحصول على صودا الغسيل في عندنا حاجتين، إما في المعمل وإما في الصناعة. في المعمل بإمرار غاز ثاني أكسيد الكربون في محلول هيدروكسيد صوديوم يعني CO2، نمرره في محلول هيدروكسيد صوديوم ساخن، هيتفاعل ثاني أكسيد الكربون مع هيدروكسيد صوديوم يتكون كربونات صوديوم ومية. إذا ترك المحلول لحد ما يبرد بتبدأ تتحد كل أو يتحد كل جزيء من كربونات الصوديوم مع 10 جزيئات مية، وبعد ما يبرد المحلول تنفصل بلورات Na2CO3 و10H2O. تاني بنقول إن بإمرار غاز ثاني أكسيد الكربون في محلول هيدروكسيد صوديوم ساخن بيتكون Na2CO3 ومية. بعد ما نسيب المحلول لحد ما يبرد أثناء التبريد تدريجي تبدأ تتحد أي كربونات الصوديوم مع جزيئات الماء وتكون لي بلورات من صودا الغسيل يمكن الحصول عليها بعد فترة بعد تبريد المحلول الساخن وإمرار ثاني أكسيد الكربون عليه. ده اللي هو تحضير صودا الغسيل في المعمل. أما في الصناعة فعندنا طريقة اسمها طريقة سولفاي، ودي طريقة تحضير صودا الغسيل في الصناعة. استطاع العالم سولفاي الحصول على صودا الغسيل بإمرار غازين، غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز النشادر على محلول من كلوريد الصوديوم يعني كلوريد الصوديوم ومية. يبقى أخذ ثاني أكسيد الكربون، نشادر، محلول كلوريد الصوديوم، الأربعة دول مررهم فعلهم مع بعض فنتج منهم كلوريد أمونيوم وبيكربونات صوديوم. يبقى أنا عندي هنا الناتج بيكربونات صوديوم. لو خدنا بيكربونات الصوديوم عملنا لها تحلل حراري هيبقى كل 2 جزيء بيكربونات صوديوم تنحل بالحرارة إلى جزيء كربونات صوديوم ومية وثاني أكسيد كربون. تاني بنقول إن سولفاي استطاع إنه يحصل على صودا الغسيل أو كربونات الصوديوم بطريقة إمرار غازين اللي هم غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز النشادر على ده هنا غازي ثاني أكسيد الكربون والنشادر على محلول كلوريد صوديوم، فحصل من غازين ثاني أكسيد الكربون ونشادر ومحلول كلوريد صوديوم على بيكربونات صوديوم وكلوريد أمونيوم، أخذ بيكربونات صوديوم بالتسخين نحصل على كربونات صوديوم. وهنا خلي بالك من نقطة قبل ما سيب الوحدة الأولى، خلي بالك من الفرق بين أثر الحرارة على كربونات الصوديوم والبيكربونات. على الكربونات قلنا من شوية أن كربونات صوديوم تنصهر ولا تنحل بالحرارة، فلو قال لي ما أثر الحرارة على كربونات الصوديوم أقول له زي ما قلنا المرة من شوية أنها تنصهر ولا تنحل. أما أثر الحرارة على بيكربونات صوديوم بيكربونات صوديوم تنحل إلى كربونات صوديوم وثاني أكسيد الكربون ومية. أختم كلامي في الفصل الأول من الباب الرابع بأن الكربونات في الأقلاء لا ينحل منها غير كربونات الليثيوم، أما كربونات صوديوم فإذا سخناها تنصهر ولا تنحل، أما بيكربونات الصوديوم لو تسخنت بتنحل إلى كربونات صوديوم وثاني أكسيد الكربون ومية. كده يبقى انتهينا من الفصل الأول في الباب الرابع واتكلمنا فيه عن الأقلاء، وأحاول كده ألمه بسرعة وبعدين بعد كده نبدأ مع بعض إن شاء الله دلوقتي برضو في الفصل الثاني اللي هو عناصر المجموعة 5A. قلنا إن المجموعة الأولى اللي هي أعلى العناصر الإيجابية في الجدول الدوري وأعلى عنصر فيها هو السيزيوم، تتميز عناصر الأقلاء بكبر حجمها الذري وصغر جهد التأين وصغر الميل وصغر السالبية، تتميز عناصر الأقلية أيضا بنعات أكسدة موجب واحد، المستوى الطاقة الأخير فيه إلكترون واحد، مما يترتب عليه ضعف ضعف الرابطة الفلزية فيها وانخفاض درجة انصهارها. وذلك نجد أن الصوديوم درجة انصهاره ضعيفة أو منخفضة مقارنة بدرجة انصهار مثلا الألمونيوم أو غيره من الفلزات، رغم أن الاثنين فلزات ولكن الرابطة الفلزية في الصوديوم ضعيفة لوجود إلكترون واحد في المستوى الخارجي. أيضا عناصر الأقلاء تتميز بأنها نشطة جدا، عوامل مختزلة قوية. عوامل مختزلة يعني يسهل فقد إلكترونات تكافؤ نتيجة كبر الحجم الذري وصغر جهد التأين، ولذلك تتفاعل مع الهواء الجوي. وقلنا مع الهواء قسمناها قسمين، الليثيوم يتفاعل مع النيتروجين مكونا نيتريد ليثيوم الذي يذوب في الماء ويكون هيدروكسيد ليثيوم ونشادر، وباقي العناصر إذا تركت معرضة للهواء الجوي تفقد بريقها ولمعانها وتصدأ. أيضا قلنا المرة اللي فاتت أنها تتفاعل مع الأكسجين وتكون ثلاثة أنواع من الأكاسيد، أكسيد وفوق أكسيد وسوبر أكسيد. الليثيوم بيكون أكسيد، البوتاسيوم يكون فوق أكسيد، أسف الصوديوم يكون فوق أكسيد، والبوتاسيوم يكون سوبر أكسيد ويشبه البوتاسيوم الربيديوم والسيزيوم. يبقى الليثيوم يكون أكسيد ليثيوم اللي هو Li2O، الصوديوم يكون فوق أكسيد صوديوم Na2O2، البوتاسيوم يكون سوبر أكسيد البوتاسيوم اللي هو Ke2. وقلنا أن الأكاسيد الثلاثة بتختلف في عدد تأكسد الأكسجين، فعدد تأكسد الأكسجين في الأكسيد سالب 2، في فوق الأكسيد سالب 1، في سوبر الأكسيد سالب 0.5. وقلنا أن فوق الأكسيد والسوبر أكسيد عوامل مؤكسدة قوية. أيضا تتفاعل مع الهيدروجين وتكون هيدريدات، يعني الصوديوم يكون لي Na-H، الليثيوم يكون Li-H. وقلنا أن هيدريدات أي الفلزات مركبات أيونية عدد تأكسد الهيدروجين فيها سالب 1، وإذا حللناها تحليل كهربي بيتجه الهيدروجين إلى المصعد لأنه شحنته سالبة. وليه سالب؟ قلنا المرة اللي فاتت أنه أعلى سالبية من جميع الفلزات، وعشان كده الصوديوم مع الفلزات بياخد سالب ومع اللا فلزات بياخد موجب. أيضا تتفاعل مع الماء والأحماض عن طريق أن الفلزات الأقلاء ناشطة بتسبق الهيدروجين في السلسلة، وبالتالي بتحل محل الهيدروجين في الماء والأحماض. فإذا فعلت صوديوم مع مية بيتكون هيدروكسيد صوديوم ويتصاعد غاز الهيدروجين، لو فعلت صوديوم مع حمض يتكون ملح الصوديوم وتصاعد غاز الهيدروجين. وتفاعلات الصوديوم مع الماء أو الأحماض تفاعلات مصحوبة بخروج الهيدروجين وخروج طاقة تكفي لإشعال الهيدروجين بفرقعة. أيضا قلنا تتفاعل مع الهالوجينات وتكون أعلى مركبات الأقلاء ثبات اللي هي NaCl، NaF، NaBr، KCl، أي مركب من مجموعة 1A مع المجموعة 7A. وتكلمنا كتير في الجدول الدوري عن المجموعة 1A و7A طرفي الجدول، وقلنا أن هم أعلى فرق في السالبية وبالتالي أكثر المركبات ثبات. ولذلك لما جينا نتكلم النهاردة عن أثر الحرارة على مركبات الأقلاء الأكسجينية قلنا أن صعب تحللها، فالكربونات مثلا لا تنحل بالحرارة باستثناء كربونات الليثيوم، ودي بتنحل عن درجة 1000 درجة مئوية. أيضا بيستفاد من الحجم الذري وكبر الحجم الذري وصغر جهد التأين في عمل الخلايا الكهروضوئية. وفسرنا الظاهرة الكهروضوئية بأنها انبعاث وخروج الإلكترونات من المعادن ذات الحجم الذري الكبير وجهد التأين الصغير زي السيزيوم والبوتاسيوم بمجرد سقوط الضوء عليها. والنهاردة اتكلمنا عن مركبات الأقلاء، اتكلمنا عن هيدروكسيد الصوديوم، واتكلمنا عن صودا الغسيل. ونبدأ بعد الفاصل إن شاء الله في شرح المجموعة 5A. أترككم في فاصل قصير ونعود، السلام عليكم. السلام عليكم. نبدأ إن شاء الله مع بعض دلوقتي عناصر المجموعة الخامسة اللي هي المجموعة 5A. وعناصر المجموعة الخامسة زي ما احنا شايفين مع بعض كده هي عناصر النيتروجين والفسفور والزرنيخ والأنتيمون والبزمت. النيتروجين عدد ذري 7، وبالتالي لو وزعناه هيبقى توزيعه هيليوم وبعدين 2S2 2B3. النيون اللي بالفوسفور 15 يبقى نيون 10 3S2 3B3. الزرنيخ 33 هيبقى أراجون 18 4S2 3D10 4B3. الأنتيمون SB51 هيبقى كريبتون 36 5S2 4D10 5B3. البيزموت 83 هيبقى زينون 6S2 4F14 5D10 6B3. يعني لو بصيت معايا هتجد التوزيع الخارجي لها للمجموعة 5A NS2 NB3. لو بصينا نجد ان النيتروجين لا فلز والفوسفور ايضا لا فلز، بينما الزرنيخ شبه فلز والانتيمون شبه فلز والبيزموت فلز. يعني مجموعة تجمع بين الفلزات في الآخر وتبدأ بلا فلز ثم تقل الصفة اللا فلزية، وربما واحد يستغرب شوية زي مجموعة واحدة فيها لا فلزات وأشباه فلزات وفلزات. هقول إن أنا أصلا إن أنا عندي عاملين بيؤثروا في خواص العنصر الفلزية واللا فلزية: عدد الإلكترونات المستوى الخارجي والحجم الذري. فخلي بالك ان دي المجموعة الخامسة، لكن كلما اتجهنا الى اسفل حجم الذرة بيزيد فيبدأ يأثر فيها شوية، فتجد ان عنصر زي البيزموت رغم وجود 5 إلكترونات في المستوى الخارجي فانه فلز، وان كان فلز ضعيف ولكنه في بعض الصفات او الخواص الفلزية نتيجة ان الحجم الذري طغى شوية وأثر شوية أكتر على عدد الإلكترونات الموجودة في المستوى الخارجي. فرغم أن المستوى الخارجي فيه 5 إلا أنه نتيجة كبر حجمه الذري فهو 6 مستويات، فكبر الحجم الذري أثر أكتر فأخذ الخواص الفلزية رغم وجود 5 إلكترونات في المستوى الخارجي. النيتروجين متوفر في الهواء الجوي فهو يحتل أكبر نسبة في الهواء من عناصر مكونات الهواء الجوي، أما الفوسفور فليه خامين: الخام الأولاني اللي هو فوسفات الكالسيوم، والخام الثاني اللي هو الأباتايت. فوسفات الكالسيوم صيغتها Ca3BO4 الكل 2، أما الأباتايت فهو مخلوط من فلوريد كالسيوم وفوسفات كالسيوم. باقي العناصر اللي هي الزرنيخ والأنتيمون والبيزموت بتوجد في صورة كبريتيدات، فنجد أن كبريتيد الزرنيخ وكبريتيد الأنتيمون والبيزموت الزرنيخ AS2 S3 والأنتيمون SB2 S3 والبيزموت BI2 S3. يبقى خامات عناصر المجموعة 5A: النيتروجين موجود في الهواء الجوي، الفوسفور موجود في فوسفات الكالسيوم الصخري اللي هي Ca3BO4 كل 2 وخام الأباتايت، والأباتايت عبارة عن فلوريد كالسيوم مع فوسفات كالسيوم، باقي العناصر توجد في صورة كبريتيدات. أيضا لو جينا في نقطة مهمة، أن عناصر المجموعة 5 النيتروجين بيوجد الجزيء بيتكون من ذرتين، الفوسفور جزيء والفوسفور والزرنيخ والأنتيمون في الحالة الصلبة الجزيء بيتكون من ذرة واحدة، لكن في الحالة البخارية الجزيء بيتكون من 4 ذرات. يعني لما أقول بي الفرق بين بي وبي 4، بي في الحالة الصلبة وبي 4 في الحالة الغازية. كذلك الزرنيخ AS في الحالة الصلبة، AS4 في الحالة الغازية، والأنتيمون. البيزموت يتكون في الحالة الغازية جزيء من ذرتين، ويشذ بذلك البيزموت عن باقي الفلزات، لأن الأصل في جزيء الفلز أنه بيتكون من بلورة فلزية ذرة واحدة، بينما البيزموت في الحالة الغازية جزيء بيتكون من ذرتين. يبقى عناصر المجموعة الخامسة زي ما احنا شايفين: نيتروجين، فوسفور، زرنيخ، أنتيمون، بيزموت. طيب في نقطة مهمة قبل ما ننقل على جزئية تانية، إن عناصر المجموعة الخامسة بتنتهي كلها بـ B3، وده هيذكرني بحاجة مهمة، إن عناصر المجموعة الخامسة عناصر مستقرة نسبيا، لأن المستوى الفرعي الأخير ليها اللي هو الـ P نصف مكتمل، ولذلك بنجد إن عناصر المجموعة الخامسة تتميز بشذوذها زي ما خدنا قبل كده في الميل الإلكتروني، وأيضا في جهد التأين، فهي عناصر ذات جهد تأين عالي وميل إلكتروني منخفض نتيجة استقرار نظامها الإلكتروني. فلما أجي أتكلم عن مجموعة 5A لازم أحط في اعتباري أن أنا بتكلم عن عناصر مستقرة تفاعلاتها تكون قليلة شوية. النيتروجين زي ما هنعرف لما نيجي ناخد نيتروجين بعد شوية إن شاء الله، هنجد النيتروجين لا يدخل في التفاعل إلا تحت ظروف خاصة لسبب استقراره الإلكتروني من ناحية، ومن ناحية تانية أن جزيء النيتروجين بين ذرتي ثلاث روابط، فبالتالي بيكون الرابطة قوية بيصعب كسرها، مما يجعل النيتروجين أكثر استقرارا وأقل قدرة على الدخول في التفاعل الكيميائي لاستقرار نظامه الإلكتروني من ناحية، ووجود رابطة ثلاثية بين ذرتي النيتروجين من الناحية التانية. طيب بالنسبة لعناصر المجموعة الخامسة تفاعلاتها كتفاعلات عامة، هناخد التفاعلات العامة ليها مع الهيدروجين ومع الأكسجين، وبعدين ناخد صفة التآصل، وبعدين نبدأ ندرس عنصر النيتروجين ومركباته وتفاعلات مركبات النيتروجين اللي هي النشادر والأسمدة وحمض النيتريك. تعال الأول نشوف تفاعلها مع الهيدروجين. لو فعلنا عناصر المجموعة مع الهيدروجين، ال N هيكون NH3، وال B هيكون BH3، ASH3، SBH3، BIH3، يعني هيدريداتها صيغتها XH3. NH3 اسمه الأمونيا أو النشادر، PH3 الفوسفين، ASH3 الأرزين، هيدريد الأنتيمون، هيدريد البيزموت. يبقى الأمونيا NH3 كل ده ناتج من تفاعل عناصر المجموعة 5A مع الهيدروجين. طيب لنا وقفة صغيرة كده مع هيدريدات المجموعة الخامسة للأمونيا والفوسفين والأرزين والهيدريد الأنتيمون وهيدريد البيزموت. أفكركم بحاجة، احنا لما خدنا الأمونيا قلنا أن الأمونيا النيتروجين المستوى الخارجي فيه 5 إلكترونات، 3 بيكونوا روابط تساهمية، خلي دي هنا كده أسهل عشان تفهمها معايا، وهنا H، ويتبقى عندي زوج من الإلكترونات الحرة موجود على الN. الزوج ده موجود هنا على الN وعلى البي وعلى وهكذا. زوج الإلكترونات الحرة دوت ممكن أن تمنحه ذرة الـ N أو الـ P أو غيرها إلى ذرة أخرى بها أوربيتال فارغ اللي هو الـ H موجب، ويتكون أيون الأمونيوم، يعني هنا ده الأمونيا مع H موجب هيتكون أمونيوم اللي هو NH4 برابطة رابعة تناسقية بين الـ N والـ H موجب. تناسقية ليه؟ زي ما قلنا في الباب الثالث إن الإلكترون بتوعها الاثنين جايين من نيتروجين، فيتكون رابطة رابعة بين ال N وال H يتكون أيون الأمونيوم، ومع الفوسفين هيتكون أيون الفوسفونيوم. يبقى الأمونيا مع الهيدروجين أو البروتون أو الهيدروجين يتكون أمونيوم. يعني باختصار بنقول إن عناصر المجموعة 5A سواء نيتروجين أو فوسفور أو زرنيق أو غيره لهم القدرة على تكوين روابط تناسقية ليه؟ لوجود زوج من الكتلات الحرة على ذرة اللافلز أو ذرة العنصر يمكن أن تمنحه لذرة أخرى بها أوربيتال فارغ زي البروتون H موجب، فيتحد النشادر مع H موجب ويكون لي NH4Cl. وزي ما شرحناها قبل كده إن ال H موجب ده بيجي من الحمض، يعني لو قال لي ما نوع الروابط المتكونة عند تفاعل النشادر مع HCl، يعني النشادر NH3 HCl H موجب وCl سالب، H موجب هتكون رابطة تناسقية اللي هي دي مع ال N، رابطة تناسقية مصدر إلكترونيها ذرة النيتروجين فتسمى ذرة نيتروجين ذرة مانحة والبروتون ذرة مستقبلة. وبالتالي بنقول إن بتتكون رابطة تناسقية بين ال NH3 وال H الرابعة، ويتكون رابطة أيونية بين NH4 موجب وCl سالب، والكلام ده سبق وأخذناه مع بعض في الرابطة التناسقية. طيب يبقى أنا عندي عناصر المجموعة الخامسة تتحد مع الهيدروجين مكونة هيدريدات. هيدريدات المجموعة الخامسة لها القدرة على تكوين روابط تناسقية وليه؟ لوجود زوج من الكتلات الحرة فيها. كذلك أيضا هيدريدات المجموعة الخامسة تذوب في الماء مكونة قلويات، وعشان كده حتى في أولى ثانوي كنا بنقول النشادر أنهيدريد قاعدة. أنهيدريد قاعدة ليه؟ لأنها بتذوب في الماء لو خدنا أي عنصر فيهم NH3 أي مركب، آسف طبعا دي مركبات وليست عناصر، NH3 مع H2O بيدينا NH4OH. اللي حصل هنا إن الزوج الكتلات الحرة مستقبل للبروتون، أخذ بروتون الماء عشان يكون معاه رابطة تناسقية، وتكون عندي هنا أدي الـ NH3 من الأول هم التلاتة، ده الـ NH3 قبل التفاعل. زوج الكتلات اللي عنده اللي هو ده منحه لـ H موجب، فتكونت رابطة رابعة تناسقية بين N المانحة لزوج الإلكترونات و H اللي عندها أوربيت الفارغ، واستقبلت زوج الإلكترونات وتكون رابطة تناسقية، وبعدين مع أيون الهيدروكسيل السالب يتكون هنا رابطة أيونية. يبقى عند ذوبان هيدريد النشادر أو هيدريد النيتروجين اللي هو NH3 في الماء، اللي بيحصل بيتحد النشادر مع H موجب من الماء برابطة تناسقية ويتكون أيون الأمونيوم، وينجذب أيون الأمونيوم لأيون هيدروكسيد السالب وتتكون رابطة أيونية. وبالتالي نجد أن هيدروكسيد الأمونيوم الناتج من ذوبان النشادر في الماء به ثلاث أنواع من الروابط: روابط تساهمية أصلا موجودة قبل التفاعل في جزيء النشادر، ثم رابطة تناسقية تكونت بين N بتاعت النشادر مع H موجب من المية وتكون رابطة تناسقية وكون لأيون أمونيوم NH4، ثم رابطة أيونية عن طريق تجاذب NH4 موجب كأيون موجب مع أيون الهيدروكسيل السالب. يبقى هيدريدات المجموعة الخامسة أولا لها القدرة على تكوين رابطة تناسقية لأن عندها زوج من الكتلات الحرة، أيضا تذوب في الماء وتكون قواعد وتسمى أنهيدريد قاعدة أو قاعدة ينقصها ماء، لأنها مستقبلة البروتون على وجود زوج الكتلات الحرة تاخده وتنفصل أيونات OH، تزيد قاعديتها كلما زادت سالبية العنصر. لذلك نجد أن النيتروجين الأمونيا بيكون أكثر قاعدية من الفوسفين. ليه؟ عشان سالبية الـ N أكبر من سالبية الـ P، لأن تعرفين النيتروجين في المجموعة تحتيه الفوسفور، وفي المجموعة زي ما خدنا في اللاب الثاني كلما اتجهنا إلى أسفل بيزيد نصف القطر وتقل السالبية، يبقى سالبية الـ N أعلى من سالبية الـ B، يبقى قطبية النشادر أكبر من قطبية الفوسفين، وبالتالي يبقى قدرة النشادر أو قدرة نيتروجين النشادر على استقطاب بروتون الماء والاتحاد معه مكونة نيتروجين الأمونيوم أعلى من قدرة ذرة الفوسفور في الفوسفين على استقطاب بروتون الماء. تاني نوضحها، يعني لو أنا عندي NH3 ها NH3 عنده زوج بكتلات الحرة و PH3 أيضا عنده زوج بكتلات الحرة، لما يجي يتفاعل ده مع المية وده مع الماء، سالبية النيتروجين أعلى من سالبية الفوسفور أو قطبية النشادر عموما أعلى، فتقوم قوة جذب الN أو الH موجب عشان تكون معها رابطة تناسقية أكبر من هنا. يعني الN تستقطب البروتون، الN تأخذ البروتون وتكون معه NH4، والPH3 تأخذ البروتون وتكون PH4، ولكن قدرة الأمونيا على استقطاب البروتون من الماء أعلى من قدرة الفوسفين، لأن قطبية النشادر أكبر من قطبية الفوسفين، وبالتالي يبقى النشادر أكثر قاعدية من الفوسفين، أو هيدروكسيد الأمونيوم أكثر قاعدية من هيدروكسيد الفوسفونيوم. ده بالنسبة لتفاعلها مع الهيدروجين. ناخد تفاعلها مع الأكسجين. مع الأكسجين بتكون نوعين من الأكاسيد، يعني لو خدت نيتروجين مع الأكسجين هيكون إما ثالث أكسيد وإما خامس أكسيد. يعني النيتروجين هيكتب، نكتبها تاني كده أسهل عشان نكتب نوع كل أكسيد جنبيه. النيتروجين يا إما يكون N2O3 يا إما يكون N2O5. الفوسفور هيكون B2O3 وB2O5، دي أشهر أكاسيد المجموعة الخمس، لكن لها أكاسيد أخرى طبعا، AS2O3 وAS2O5، SB2O3 SB2O5 BI2O3 وBI2O5. احنا عندنا البيزموت فلز، وبالتالي هيبقى اكسيده قاعدي، ثالث اكسيد الانتيمون اخدناه كمثال على الاكاسيد المترددة، باقي الاكاسيد هي اكاسيد يا اما لا فلزات يا اشباه فلزات، واشباه الفلزات لها خواص اللا فلزات، وبالتالي يبقى الاكاسيد ديات حمضية، وإن كانت بتقل الحمضية كلما اتجهنا إلى أسفل، ودي أيضا حمضية، يبقى أنا عندي أكاسيد حمضية ومترددة وقاعدية. متردد اللي هو ثالث أكسيد الأنتيمون، قاعدي اللي هي أكاسيد البيزموت لأنه فلز، حمضي باقي أكاسيد المجموعة الخمسة. طيب يبقى كده عرفنا أن المجموعة الخمسة عناصر غير ناشطة، تفاعلاتها بسيطة، تتحد مع الهيدروجين متكون هيدريدات زي NH3 وPH3، هذه الهيدريدات لها القدرة على تكوين روابط تناسقية وتذوب في الماء مكونة قواعد، وقاعديتها بتزيد كلما زادت قطبية المركب، وبالتالي بأعلى قاعدية فيها هو الأمونيا. أيضا قلنا تتحد مع الأكسجين متكون يا ثالث أكسيد يا خامس أكسيد، الأكاسيد الناتجة إما حمضية وإما قاعدية وإما مترددة، يتغلب طبعا الصفة الحمضية عليها لأنها أصلا مجموعة الخامسة زي ما احنا عارفين، فنجد أن ما فيش فيها قواعد غير البيزموت ومتردد غير ثالث أكسيد الأنتيمون، أما باقي أكاسيد المجموعة 5A فهي أكاسيد حمضية. أيضا من الصفات التي تخص اللافلزات الصلبة والموجودة في المجموعة 5A هي خاصية التآصل. ايه المقصود بالتآصل؟ ببساطة شديدة احنا عندنا بعض العناصر نسمع عليها عن صور مختلفة، يعني مثلا نسمع عن الكبريت، في كبريت على شكل منشور يسمى كبريت منشوري، وكبريت يسمى كبريت معياني، في عندنا فوسفور احمر وفوسفور بنفسجي وفوسفور ابيض، في عندنا الانتيمون منه اصفر ومنه اسود، يعني العنصر الواحد ليه أكثر من صورة. هذه الصور تتحد في الخواص الكيميائية ولكن تختلف في الخواص الفيزيائية، تختلف في الشكل، في اللون، في درجة الانصهار، في بعض خواص فيزيائية، لكن لما تيجي تدخل في التفاعلات الكيميائية تبقى تفاعلاتها واحدة. فبنقول إن التآصل إيه هو؟ وجود العنصر في عدة صور تتحد في الخواص الكيميائية وتختلف في الخواص الفيزيائية. وما ننساش إن صفة التآصل كصفة تعرفها قلناه، لو عايز تكتبه معايا تاني عشان أنا مش هكتبه دلوقتي، التآصل هو وجود العنصر في عدة صور تتحد في الخواص الكيميائية وتختلف في الخواص الفيزيائية. طيب التآصل اللي أنا عايز أكتبه هنا وناخد بالنا منه إنها صفة تخص اللا في الذات الصلبة، يعني العنصر اللي فيه اللافلز الصلب هو الذي يكون فيه صفة التآصل. وذلك نجد النيتروجين غير متآصل، ليس له صور تآصلية. ليه؟ لأنه لافلز، للأسف لأنه غاز. اللافلزات فيها صور تآصلية إذا كانت صلبة. الفوسفور والزرنيخ والأنتيمون ليهم صور تآصلية، أيضا البزموت ليس له صور تآصلية لأنه فلز. يبقى بنقول تاني أن التآصل وجود العنصر في عدة صور تتحد في خواصها الكيميائية وتختلف في خواصها الفيزيائية نتيجة اختلاف ترتيب الذرات داخل الشكل البلوري للعنصر، ينتج عن ذلك صور مختلفة للعنصر الواحد. هذه الصور بتكون لها خواص كيميائية واحدة. وقلنا أن صفة التآصل هي صفة خاصة باللا في الذات الصلبة، يعني أي عنصر عشان تقول أن فيه تآصل شوف الأول هو فلز ولا لا فلز. إذا كان لا فلز يبقى فيه تآصل، إذا كان غاز ما فيهوش تآصل، يبقى لازم يجمع بين صفتين لا فلز وصلب. تقول لي طيب ما أنا عندي الزرنيخ والأنتيمون قلت لنا ان هم اشباه فلزات. اقول لك وانا ايضا في الباب الثاني قلت لك ان شبه الفلز له خواص اللا فلز. فلما اجي اتكلم عن الزرنيخ والانتيمون كعناصر بقول انها اشباه فلزات، لكن لما اجي اتكلم عنها كخواص وكاكاسيد وغيره بتاخد شكل او طريقه اللا فلزات. وعشان كده انا بقول ان صفه التآصل تخص اللا فلزات الصلبه، بدخل دول معاهم رغم انهم اشباه فلزات. ليه؟ لان الشبه الفلز له خواص اللافلز. ده الفكرة عن عناصر المجموعة الخامسة من حيث التوزيع الالكتروني ومن حيث الاستقرار النسبي لعناصر المجموعة الخامسة، وايضا من حيث وجودها في الطبيعة اما على شكل فوسفات كالسيوم او اباطايت او كبريتيدات في الزرنيخ والانتيمون والبيزموت. واتكلمنا عن اتحاد عناصر المجموعة الخامسة مع النيتروجين ومع الاكسجين لتكوين اكاسيد وتكوين هيدريدات. وقلنا ان هيدريدات مجموعة الخامسة لها القدرة على تكوين روابط تناسقية وانها بتدوب في الماء وتكون قلويات. هناخد ان شاء الله في عجالة غاز النيتروجين، ونبدأ ان شاء الله في بعد العيد بإذن الله في دراسة مركبات النيتروجين. بس بسرعة كده في دقيقتين اتنين هقول لك ان عنصر النيتروجين جزيئه بيتكون من ذرتين بينهما رابطة تساهمية ثلاثية. عنصر النيتروجين جزيئه بيتكون من ذرتين بينهما رابطة تساهمية ثلاثية، ولذلك لا نجد ان النيتروجين بيدخل في تفاعلات إلا تحت ظروف خاصة. كذلك النيتروجين عنصر مستقر بيقع في المجموعة الخامسة. تفاعلاته اللي هنتعرض ليها: تفاعل النيتروجين مع الهيدروجين، وتفاعل النيتروجين مع الأكسجين، وتفاعل النيتروجين مع المغنيسيوم، وآخر تفاعل مع كربيد الكالسيوم. تفاعل النيتروجين مع الهيدروجين بيتكون
غاز أمونيا.
طبعا خلي بالك معايا مكتب معادلات على شكل مخطط كده ما بوزنهاش، لان انا مش ما ينفعش اوزن مع كل عنصر، لكن لما تيجي تكتب المعادله لوحدها كل معادله لوحدها يجب ان تكون المعادله موزونه. اوعى تنسى نيتروجين مع الاكسجين هيكون اكسيد، طبعا هنا هيتم في شرط كهربي او زي ما هنعرف في تحضير النشادر ممكن 500 درجه مئويه و500 ضغط جوي مع الاكسجين في وجود قوس كهربي هيتكون اكسيد نيتريك NO. الان او ده عديم اللون يتحد مع الاكسجين ويكون لي NO2 ثاني اكسيد نيتروجين بني محمر. مع المغنيسيوم باشتعال المغنيسيوم في النيتروجين هيتكون نيتريد مغنيسيوم Mg3N2. وقلنا المره اللي فاتت ان الفلز مع النيتروجين يتكون نيتريد الفلز، نيتريد الفلز يذوب في الماء ويكون هيدروكسيد الفلز اللي هو MgOH ويتصاعد غاز نشادر. يبقى تاني نيتروجين مع المغنيسيوم يكون نيتريد مغنيسيوم، نيتريد المغنيسيوم يذوب في الماء ويتصاعد غاز النشادر. ايضا النيتروجين مع كربيد الكالسيوم CaC2 اسمه كربيد كالسيوم، كربيد كالسيوم هيتكون من الاثنين سيانميد كالسيوم اللي هو CaCN2 ويخرج كربون. CaCN2 بيستخدم كسماد زراعي لانه ايضا بيذوب في الماء ويتكون كربونات كالسيوم ويتصاعد غاز النشادر، وغاز النشادر بيزود خصوبة التربة. يبقى تفاعلات النيتروجين مع الهيدروجين يكون نشادر، مع الاكسجين يكون اكسيد نيتريك، اكسيد النيتريك يتحد مع اكسجين الهواء الجوي ويكون لي ثاني اكسيد نيتروجين بني محمر. مع المغنيسيوم هيكون نيتريد مغنيسيوم، نيتريد المغنيسيوم يذوب في الماء ويكون هيدروكسيد مغنيسيوم ونشادر. مع كربيد الكالسيوم يكون سياناميد كالسيوم، والسياناميد الكالسيوم سماد زراعي. ليه؟ لانه يذوب في ماء التربه عند الري ويتصاعد غاز النشادر او يتكون في التربه غاز النشادر، غاز النشادر بيزود خصوبه الارض وبيمتص النبات على شكل املاح نيتروجينيه، لان النيتروجين زي ما احنا نعرف المره الجايه ان شاء الله عنصر اساسي لغذاء النباتات. كده نكون وصلنا عند مرحله بفضل الله وتوفيقه معقوله جدا في المنهج. كده الحمد لله رب العالمين خلصنا الباب الرابع، باقي فيه مركبات النيتروجين، ونبدأ في الباب الخامس. يعني بفضل الله احنا موفقين بفضل ربنا وتوفيقه الى ان احنا ان شاء الله نخلص المنهج قبل المدارس ما تنتهي، ونبدأ مراجعات وحل امتحانات في الشهر الاخير اذا اراد الله لنا اللقاء والبقاء فيما بقي من العام. اسأل الله العلي العظيم ان يوفقنا دائما الى كل خير. ولا انسى ان اقول لابنائي في أجازة العيد وفي أيام العيد لا يعصى الملك، لأن العبيد لا طاقة لهم بمعصية الخالق سبحانه وتعالى. فلا تجعل أيام العيد والأيام المباركة وأيام العطلة لا تجعلها بابا من المعاصي، وجعلها بابا من القربات إلى الله سبحانه وتعالى. لا تضيع أيام العيد في معصية الله فأنت في قبضة الله سبحانه وتعالى، لا تدري ماذا يفعل بك، فاتق الله في نفسك. لا تضيع أيامك ولا تغضب ربك، وكن دائما على وجل. لا تنسى صيام يوم عرفة إن لم تكن صائم من هذه الأيام، فعلى الأقل لا تضيع يا ابني ويا ابنتي صيام يوم عرفة حتى يكفر الله سبحانه وتعالى لكم بصيامها سنتين. فلا تضيعوا صيام يوم عرفة، واقضوا اليوم في تلاوة القرآن والذكر وتسبيح الله سبحانه وتعالى وتحميده وتهليله، وكونوا بأرواحكم مع الحجيج. ادعوا الله سبحانه وتعالى لحجيج بيته أن يعودوا إلينا سالمين، وأن يعودوا إلينا غانمين مقبولين، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. اللهم وفقنا ووفقهم إلى ما تحبه وترضاه. اللهم تقبل دعاءهم لنا ودعاءهم ودعاءنا لهم، وارحمنا وإياهم واجعلنا من أهل جنتك. اللهم اغفر لكل من علمني حرفا، وكل من دلني عليك وارشدني إليك وأعانني على طاعتك. اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا وكل من علمنا وكل صاحب فضل علينا، اغفر له ربي في هذه الأيام المباركة، واغفر للقائمين على هذه القناة، وارزقهم من فضلك بمنك وجودك، ارزقهم الرضا، وارزقهم العمل لدينك ونشر دينك بالكلمة الحسنى والموعظة الحسنة، وارزقنا وإياهم الصبر حتى نلقاك ونلقى نبيك محمد على الحوض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام أن تتقبل منا الطاعات، وأن ترفع درجاتنا في الجنة، وأن تجعلنا من عبادك المقبولين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله أن ألقاكم في الأسبوع بعد القادم بعد العيد إن شاء الله على خير وبركة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.